إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوة الكرام، ما زلنا مع شرح السنة للمزني، نريد أن ننتهي منه بإذن الله، واليوم نتكلم عن الرؤية. نعم.
صلى الله عليه وسلم على رسول الله. الرؤيا لهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يناظرون بالنظر إليه ولا يحبون، توجههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منا بمخرجين، أهلها دائم عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار. وأهل الجحد عقربهم يومئذ محجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور إلا من شاء من الموحدين إخراجهم منها.
نعم. فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، يعني ينظرون إلى وجه الله الكريم. ولا بد أن نتكلم على أمور النظر، في النظر إلى وجه الله جل في علاه، وإن لم يكن في الدنيا مستحيلا لكنه لا يستطيع إليه الناس سبيلا، لكن لأن الله على علقه على أمر ممكن. عندما قال موسى رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الأمر على الممكن، فهو من الممكن، لكن الله جل في علاه يعلم أن البشر لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ويدخل تحت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أهل التحقيق أنه لم يرى ربه في هذه الدنيا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، صحفت على بعضهم فقال نور إني أراه، وهذا خطأ بين، قال نور أنا أراه، وفي رواية أخرى قال رأيت نورا، وإن كان ابن عباس ورد عنه الأقوال بأنه رأى ربه بعينه الباصرة ورأى ربه بعين قلبه. فالراجح، وهذا رجحه الحافظ بن حجر وهو خطأ صحيح، لما قال مسروق أبو عائشة لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بربه، قالت قد طف شعري مما تقول، من قال لك ثلاثا فقد أعظم على الله الفرية، من قال لك بأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. فرؤية الله جل وعلا وإن كانت ممكنة لكن لا يستطيعها البشر بحال من الأحوال، هذه في الدنيا. أما في الدنيا يبقى الرؤية الأخرى، وهي رؤية عين القلب أو الرؤية في المنام، وهذه أيضا واردة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، وقال فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى فقلت لا أعلم، حتى وضع يده على صدري فوجدت برد أنامله بأبي هو وأمي، يقول ويصف ربه جل في علاه الظاهر أنه قال رأيت ربي في أحسن صورة، فاحتج على إمكانية رؤية الله جل وعلا في المنام، وتتفاوت هذه الرؤية كما قال ابن تيمية تتفاوت على قدر إيمان كل عبد يرى الله جل وعلا في صورة من الصور، لأن الله جل وعلا يعني يأتي في صورة ويأتي في صورة أخرى كما بينا ذلك سابقا. أما رؤية الله جل وعلا في الآخرة فهي خاصة بالمؤمنين، وهناك نزاع في عرصات يوم القيامة هل يرى الكافرون ربهم جل في علاه أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، بعض العلماء يحتجون بأنهم يرونه لكن لا يرونه رؤيا الرحمة أن يستلزم رؤيا الرحمة، والحق أنهم لم يروا ربهم ولن يروا ربهم جل في علاه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الله تعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم محجوبون. لذلك الشافعي قال لما حجبهم عن الرؤيا في حال الغضب فقد فتح لهم باب الرؤيا في حال الرضا يعني للمؤمنين. فأما بالنسبة للأدلة على رؤية الله جل في علاه فالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة على رؤية المؤمنين غير أهل الضلال والبدعة الذين حرموا من التوفيق والتسديد في فهم كتاب الله وسنة وسلم، وأيضا سيحرمون يوم القيامة من رؤية الله جل في علاه أو الله تعالى أعلى وأعلم جزاء وفاقا وأشهد تباق. قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذه فاصلة لأنها الفعل تعدى بإلى، إنما تعدى بنفسه انظرونا نقتبس من نوركم فيكون بمعنى الانتظار، أما إذا تعدى بإلى فبمعنى النظر بالعين البصرة. وجوه يومئذ ناظرة، والسياق يبين ذلك، نظرة الوجه من سبب النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا قال الله جل وعلا عن المؤمنين وخصال المؤمنين وفضل المؤمنين وثواب المؤمنين على الأرائك ينظرون، ينظرون نفي المعمول يفيد ويؤذن بالعموم، ينظرون إلى حور العين، نعم ينظرون إلى نهر من خمر من لبن من عسل من ماء مصفى، ينظرون إلى وجه الله الكريم، كل ذلك وارد على الآية، على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله الكريم سبحانه وجل في علاه. أما السنة فحدها يعني كأنها بلغت التواتر في رؤية الله جل في علاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، في رؤيته قال لا تضامون في رؤيته، لا يحدث الضيم الظلم ولا التشويش عليكم، بل كل منكم يرى ربه جل في علاه دون أدنى تشويش، قال سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، وأيضا ترون ربكم كما ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب، هذه أيضا تشبيه الرؤية بإيش؟ بالرؤية لا المرء بالمرء. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا طالما يدعو ربه جل في علاه وأسألك النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، هو لا يسأل شيئا مستحيلا ولا يسأل شيئا ممنوعا حشاه، وكما كان وأيضا كما قال علماؤنا كما سأل موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، قال العلماء هذه ممكنة لأن موسى عليه السلام أجل من أن يخطئ من أن يعصي ربه جل في علاه فيسأله ما ليس له به علم، والله جل وعلا لا 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 يقر على باطل ولا على منكر، لما قال نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الإنكار لا الإقرار. أما موسى لما طلب من ربه جل في علاه فقد أقره الله جل وعلا، لكن علق الأمر على احتمال الجبل. وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما سأل ربه لا يسأل ربه جل في علاه إلا الأمر الممكن، فقال وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وفي الحديث عن أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم جل في علاه إلا رداء الكبرياء. فرؤية الله جل وعلا ثابتة بالسنة، وقد أجمع أهل السنة والجماعة بأن أهل الجنان يرون ربهم في عرصات يوم القيامة حين القضاء حين فصل القضاء، ويأتيهم الله جل وعلا في سورة لا يعرفونها ثم يأتيهم في السورة التي يعرفونها فيقال فيقول في سورة لا يعرفونها فيقول من تنتظرون فيقولون ننتظر ربنا فيقول الله جل وعلا أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا فيقول بينكم وبينه علامة قال الله نعم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله جل في علاه فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا فرؤية الله تعالى ثابتة أهل البدع يقولون رؤية الثواب وهذا باطل ضعيف وأيضا مردود ومنهم من منع الرؤية لأنهم قالوا بالرؤية لابد لها من إحاطة وقد قال الله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار قلنا نعم هي رؤية بلا إحاطة لأن هذه الآية في موضعها إحاطة ولا إحاطة بالله جل في علاه لا يحطون به علما ولا يحطون به فكرا ولا بصرا ولا رؤية فالنفي هنا نفي الإحاطة والإدراك ونفي العام لا يستلزم نفي الأخص والأخص هو الرؤية أن يرى ربه جل في علاه وهذا ثابت كما بينا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة نسأل الله أن يسعدنا برؤيته سبحانه وجل وعلا في الجنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأبي هو أمي قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد دخول أهل الجنة الجنة ينادي أهل الجنة فيقول هل تحتاجون شيئا أو كما قال وسلم فيقال فيقولون ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تكفر عنا سيئاتنا ألم تدخلنا الجنة فيقول إن لكم موعدا عندنا ننجزكموه فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله جل في علاه ما أنعم بنعيم مثل هذا نعيم نعيم النظر إلى وجه الله الكريم وهذا بالنسبة للكلام على الرؤية ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى طاعة ولاة الأمور وهذه إن شاء الله نأخذها في الغد بإذن الله أو ممكن نتكلم اليوم عن الطاعة طاعة ولي الأمر ثم نرجع الكلام على حرمة الخروج على ولاة الأمور غدا والكلام على من هو ولي الأمر وكيف يكون ولي الأمر وهذه مسائل مهمة لعلنا نطيل فيها غدا لأنها أيضا تكون من باب السياسة الشرعية يقول في طاعة ولي الأمر تفضل
وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل فيما بهم على رعيتهم كيما أعطل بهم على رعيتهم
نعم يعني أن القلوب وهذا طبعا مستند لحديث وهذا الحديث ليس بصحيح قلوب الولاة بيدي فأطيعوني أرقق قلوبهم عليكم حديث صحيح لكن المعنى صحيح طاعة ولي الأمر من ولي الأمر؟ ولي الأمر كما قال علماؤنا هم الأمراء والعلماء والدلالة على ذلك قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال علماؤنا أولي الأمر هم العلماء والأمراء واستدلوا على ذلك بالآية الأخرى في سورة النساء أن الله جل قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذا لا يمكن أن يرد إلا لمن إلا للعلماء وقال فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر وإلى أولي الأمر فسماهم من أولي الأمر فالعلماء هم أيضا من أولي الأمر فطاعة العلماء طاعة الأمراء هذا دين ندين الله به وهذه العقيدة السلفية الحقة وأن هذه من أبرز صفات أهل السلف هي طاعة ولاة الأمور لا سيما أن الله جل وعلا قد أمر بها في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قال الله جل وعلا يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأرباض بن سارية الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبا قال عليكم بالسمع والطاعة وحديث الصحيحين عن عبادة بن صامت رضي الله عنه وارضاه قال فيه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يعني لمن ولاه الله أمرنا قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا وأيضا حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يعني لولاة الأمور على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم وأيضا قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره. وورد مثله عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: السمع والطاعة في كل ما أحب وكره. وأيضا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه قالت: من رأى من أميره شيئا فليكره ذلك ولا ينزعن يدا من طاعة ولا ينزعن يدا من طاعة. وأيضا في رواية مسلم ورواية فيها شيء من الإرسال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهذا حديث أو أحاديث كم أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة صحيحة في السمع والطاعة، وأن هذا من أبرز الصفات التي يعني إذا أردنا أن نقول ما هي علامات السلفية هذه أبرز الصفات السلفية: السمع والطاعة لمن ولاه الله الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن نقول ولي الأمر كيف يكون ولي الأمر؟ وهل السمع والطاعة على الإطلاق أم على التقييد؟ أما ولي الأمر يكون بالتنصيص، أو يكون ولي الأمر ولي الأمر يكون بالتنصيص أو يكون بالشورى باتفاق أهل الحل والعقد، أو يكون بالغلبة قالوا بالتنصيص بالتنصيص وبالعهد الرابعة. بالتنصيص قالوا كخلافة أبي بكر رضي الله عنه، قال بعض العلماء لأن سلم نص على خلافة أبي بكر أنه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم، ثم قال: لا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا إن سلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هذا كان من باب الخاس الجلي، قد رضيه لديننا فلأن أرضاه دنيانا من باب أولى. وأيضا من السبل التي يتولى فيها وللأمر يصير وريا للأمر هو بالعهد له بذلك، كفعل أبي بكر لعمر رضي الله عنه وأرضاه بأنه لما دخل عليه عثمان فكتب، فقال: كتبت أنت؟ قال: لا. قال: لو كنت كتبت أنت فأنت خليق بها. ثم قال له: كتبت عمر؟ قال: نعم. فجاء الناس يضجون: ماذا تفعل يعني؟ وكيف تجيب عند ربك جل في علاه أن تركت علينا مثل هذا الغليظ؟ فقال: إن سألني فسأقول تركت أو وليت عليهم أتقاهم وأمرعهم، وهو أنفعهم لدين الله جل في علاه. وأيضا يقوم بأهل الشورى باتفاق أهل الحل والعقد، وهذا الاتفاق يأتي في صورة علي بن أبي طالب، وأيضا يأتي في صورة عثمان أجل، لأن عمر الخطاب جعل الولاية في الستة نفر، فاتفق الناس، جعل الزبير جعل صوته لعلي بن أبي طالب، وطلحة جعله لعثمان، وعبد الرحمن عوف يعني خرج من الموضوع، فكانت المسألة انحصرت في علي بن أبي طالب وفي عثمان بن عفان، وكان ترأس هذا الأمر عبد الرحمن بن عوف، فذهب إلى البيوتات إلى النساء العذراء في خدرها، ما ترك أحدا إلا سأله فما قدموا على عثمان أحدا. فذهب إلى علي بن أبي طالب قال: إن لم تكن أنت في الأمر من أحق به؟ قال: عثمان. ثم ذهب إلى عثمان قال: إن لم تكن أنت في الأمر من أحق به؟ قال: علي. انظر إلى الإنصاف، الإنصاف عزيز. فقال علي بن أبي طالب، ثم قام أخذ عليهم العهد والميثاق على السمع والطاعة، ثم قام فأعلن بعثمان قال: والله حتى النساء في الخدور لم يعدلن عن عثمان بأحد. فالغرض المقصود هذا تولي ولي الأمر، وأيضا من ذلك أن يعلو بالسيف، أن يعلو بالسيف، وهذا مثل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه أنه على بالسيف، على بالسيف، وصار وليا للأمر بذلك. أما بعض التشويشات التي يتلون فيها الناس، تارة يقولون ليس بولي الأمر، وتارة يبدعون من لا يكفره، وممكن أن يقولون هذه يعني منقصة في العقيدة، وبعد ذلك المحاربة الضروس، ثم بعد ذلك تتغير الأحوال وتتبدل فيحدث التلون، فيكون أن هذا ليس بكفر، وأن هذه المسألة فيها موانع، كما كنا نقول قبل ذلك، قالوا مسلمان نقول: فسبحان ربنا العظيم الذي يغير من حال إلى حال. فيكون مسألة أنه إذا على بالسيف صار ولي الأمر، فإن صار ولي الأمر هل نطيعه في معصية الله؟ لا حاشا. لكننا نقول هو صار، لو على بالسيف صار وليا للأمر كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولا ينعزل بذلك، لا ينعزل بفسقه ولا فجوره بحال من الأحوال. وهذا تفصيل إن شاء الله من سياسة الشرعية سيكون غدا، يبين فيه كيف ينعزل ولي الأمر، وكيف أيضا يكون الخروج عليه، وأن هذا الخروج محرم، وأيضا أدوات الخروج وآلات الخروج أو آلية الخروج التي حرمها الشرع. لكن نختم الباب بكلمة أخيرة وهي في السمع والطاعة، كما قلنا قد ورد في الكتاب التصريح والأمر بالسمع والطاعة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها لم تأتي مطلقة، بل الأحاديث التي سردناها عليكم مطلقة، والآية التي جاءت الاستدلال فيها مطلقا قد قيده أثار أو قيدته أثار وأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال على المرء السمع والطاعة في المنشة والمكره، ثم قال إلا في معصية الله، إلا في معصية الله، فإن أمر على السمع والطاعة على المرء السمع والطاعة إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه رضاه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد استنبط العلماء من الآية العظيمة قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، استنبط العلماء بعض العلماء من هذه الآية التقييد، لأنه لم يقل وأطيعوا الأمر منكم، جعل طاعة لله ثابتة مستقلة، وطاعة لرسوله ثابتة مستقلة، وطاعة لولي الأمر تابعة وليست مستقلة، لأنه قال وأولي الأمر، ما أعاد ما أفردها في الذكر كما قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن لما تكلم عن ولاة الأمور قال وأولي الأمر منكم، لأنها مقيدة بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما استلم الخلافة قام فخطب في الناس فقال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، ثم قال أيها الناس أطيعوا الله ما أطعت الله، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم. فهذا من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه إظهار وجلاء للتقييد في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور، لولاة الأمور، فهذا السمع والطاعة مقيد بطاعة الله جل في علاه، فما إن عصى الله فلا سمع ولا طاعة ولا طاعة، لكننا لا ننزع يدا من طاعة، لأن الذي مات وليس في رقبته وفي يدي بيعة مات ميتة جاهلية، كما في حديث ابن عباس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث أم سلمة قال ولا ينزعن يدا من طاعة، فهو عليه أن يسمع ويطيع، وعليه أن يعني يحاول قدر كان أن لا يفسد ما بينه وبين ولاة الأمور، وأيضا لا ينزعن يدا من طاعة وإن ظهر الفجور والفسق والظلم من ولاة الأمور. وهذا تفصيله سيأتي، هل الظلم والفسق يعني يجر إلى عزله أو يستوجب ويستلزم الخروج عليه أم لا، ومتى الخروج وكيف يكون الخروج، هذه مسألة قد جرنا الله إليها فلا بد أن نتكلم عنها في كلام شرح السنة المزني، لأن هذه من باب السياسة الشرعية، وهل المظاهرات هذه من الخروج أم لا، هذا يا أتعرض لي لا أو لا أتعرض لي، أنا سأستخير الله أولا، لكن سأتكلم على أم المسألة ومسألة الخروج على ولاة الأمور، وننظر في ذلك العلم الذي نتعلمه عن السلف حقا منهج السلف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.